بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض اخر حاجة وقفنا عندها كان الكلام المكتوب عن سفر التكوين وثمار ويهوذا والافساد على الارض وكلام من ده. طيب المفروض هنقرأ في الجزء بتاع الزنا الزانية الحسنة الجمال. طبعا الكتاب المقدس بيهتم بالتفاصيل دي، لكن بتفاصيل تانية خاصة بالعقائد وحاجات زي كده هو ما بيهتمش يعني. طيب هنا في سفر نحوم الأنبياء الصغار الإصحاح الثالث من 1-7 بيقول: ويل لمدينة الدماء، كلها ملآنة كذبا وخطفا، لا يزول الافتراس، صوت الصوت وصوت رعشة البكر وخيل وفرسان تنهض ولهيب السيف وبريق الرمح. يعني كأن ربنا هيبتليهم بحاجات كتير، يعثرون بجثثهم، موتى هيكون القتل كتير يعني، من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها. ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، فأكشف أذيالك إلى فوق وإلى فوق وجهك، وأري الأمم عورتك والممالك خزيك، وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة، ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول: خربت نينوى، من يرثي لها، من أين أطلب لك معزين؟ فهو المفروض دي كلمة السر يعني، خربت نينوى. إن نينوى ده مفروض اللي هو اسم البلد اللي بعث إليه يونان أو يونس، فده مفروض مثل يعني، ما هياش واحدة فعلا هيعريها أو حاجة زي كده. أنا عاوز بس أشوف ترجمات تانية. ده نحوم أهو، نحوم 3-4-5، خلينا نشوف 3-4-5، سنفتح دي ونعمل مقارنة. ده نحوم 3-4 في ترجمة الحياة: كل هذا من أجل كثرة زنا نينوى. يعني هنا النص ما بيجيبش سيرة نينوى، بس هو علشان السياق في الآخر بيوضح أن الكلام عن المدينة، فرح هو في الترجمة حطتها يعني. الفاتنة الآسرة ومن أجل سحرها القاتل، لقد استعبدت الشعوب بعهرها والأمم بشعوذتها. ترجمة الحياة: ذلك كله لكثرة زنا الزانية، تلك الفاتنة الجمال وصاحبة السحر، تخدع الأمم بزناها والعشائر بسحرها. اليسوعية: لكثرة زنا الزانية، الفاتنة الجمال صاحبة السحر، التي تبيع الأمم بزناها والعشائر بسحرها. طب النص اللي بعديها بتاعت أكشف أذيالك دي في ترجمة الحياة: ها أنا أقاومك يقول الرب القدير، فأكشف عارك لأطلع الأمم على عورتك والممالك على خزيك. العربية المشتركة: ها أنا خصمك يقول الرب القدير، فأكشف حجابك عن وجهك وأفضحك وأري الأمم والممالك عورتك. في اليسوعية: ها أنا ذا إليك يقول رب القوات، فأرفع ذيول ثوبك على وجهك ويرى الأمم عورتك والممالك أهوالك. هنا حجابك عن وجهك، هنا ذيول ثوبك على وجهك، انت فاهم المعنى؟ يعني كأن شخص لابس جلابية ويرفع الجلابية عريه يعني، بس في هنا تحريف في الترجمة. العربية المشتركة بتقول: فأكشف حجابك عن وجهك، يعني كأنه وشها متغطي فيستر وشها، لكن ده مش المقصود في الترجمات التانية. خلينا نفتح يعني الجزء ده فيه اللي هو في الفان دايك: فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك وأري الأمم عورتك. في خلينا بص على اليسوعية، فيها بيبقى فيها تعليقات العهد القديم، الأنبياء نحو، نكبر الشاشة شوية، الإصحاح الثالث، هو خلص على كده 3-4-5 أهو. ده حقوق
صفنيا زكريا. هو فين يا جماعة؟ اهو لكثرة زنا الزانية الفاتنة الجمال صاحبة السحر التي تبيع الأمم بزناها. في هنا هامش رقم 2 صح؟ الراجح أن تمثال الآلهة الإلهة عشتار وكانت تخدمها بغايا يقمن في معابد الوثنيين. ها أنا ذا إليك يقول رب القوات فأرفع ذيول ثوبك على وجهك وأرى الأمم عورتك. طيب هي العربية المشتركة، خلينا نبص طبعا العربية المشتركة يمكن تكون كتب تعليق كده. هذه العربية المشتركة العهد القديم، بس دي أنا مش مفهرسها صح، مفهرس العهد الجديد للأسف. طيب نفتح الفهرس اهو. نحوم صفحة رقم كام؟ مش مشكلة. 1186 أهو نحو آدي 3. وكذلك لكثرة زنا الزانية تلك الفاتنة الجميلة صاحبة السحر تخدع الأمم بزناها والعشائر بسحرها. ها أنا خصمك يقول رب القدير فأكشف حجابك عن وجهك وأفضحك وأرى المؤمنين. طب كفاية يعني في تحريف بسيط في العدد الخامس، العربية المشتركة ظبطتها. بغض النظر انا كنت قلت قبل كده في السفر بتاع حزقيال اللي هو مش عارف بيرمز للسامرة وبيرمز لأورشليم باتنين عاهرات ومش عارف مين، انا قلت ان كون ان الكلام رمزي يعني مش مقصود بيها فعلا واحدة عملت كده، ده هم علشان عبدوا آلهة او حاجات زي كده فبيرمز لهم بالزانية. انا قلت ان حتى لو الكلام رمزي ده ما يشفعش ان الكلام جنسي قبيح يعني، ومش علشان الكلام رمزي وليس مقصودا على الحقيقة يبقى هو يقول كلام قبيح يعني. برضو في سفر إشعياء الكشف عن العورة، إشعياء 47 من 1-3. انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة، خذي الرحى واطحني دقيقا، اكشفي نقابك، شمري الذيل، اكشفي الساق، اعبري النهر، تنكشف عورتك وترى معاريك، آخذ نقمة ولا أصالح أحدا. ده إشعياء 47:2. نبص في الترجمات، إشعياء 47:2. خذي حجر راح اكشفي ده الحياة، اكشفي نقابك، شمبيري عن الذيل، واكشفي عن الساق، وعبور الأنهار. هو ده في النص اللي بعد ولا تنكشف عورتك، ماشي دي في الفرعات. فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا. العربية المشتركة لتنكشف عورتك ويظهر عارك. اليسوعية ستنكشف عورتك ويظهر عارك إلى أن أنتقم ولا يمنعني أحد. خلينا نبص هنا برضو سفر إشعياء في اليسوعية، إشعياء 47:3. 47 أهو 47 7 47 3 ستنكشف عورتك ويظهر عارك إلى أن قد ما فيش تعليق. طيب مش مهم، ندور بقى في العربية المشتركة. تنكشف عورتك في عراة وحفاة ومكشوفي الإستاء يعني المؤخرة للأسف. إشعياء 20 من 1-6 الإستاء المؤخرة يعني.
إشعياء 20:1-6. في سنة مجيء ترتان إلى أشدود حين أرسله سرجون ملك آشور فحارب أشدود وأخذها. في ذلك الوقت قال الرب عن يد إشعياء ابن أموس اللي هو النبي ده مفروض النبي إشعياء: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا. خلينا نشوف يعني ايه حل المسح عن حقويك. دي في إشعياء 20:2. المسوح عن حقويك، اذهب وحل المسح، انزع المسح عن وسطك، اذهب وحل المسح عن حقويك. هو حاجة ربطها على وسط يعني. خلي بالك الكلام ده مفروض عن النبي يعني، هو اللي هيمشي عريان. ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا. ده النبي اللي هو إشعياء ابن أموس. فقال الرب: كما مشى عبدي إشعياء معرا وحافيا 3 سنين، 3 سنين مشى عريان، آية وأعجوبة على مصر وكوش، يعني دي معجزة هو عملها، هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الإستاخ خزيا لمصر. ليه بس جايبين مصر كده؟ سيرة مصر ايه؟ إشعياء 20. خلينا نشوف إشعياء 20 هنا. هذه إشعياء 20 في العربية المشتركة. في السنة التي زحف فيها قائد القوات على أشدود وقد أرسله سرجون ملك أشور وحارب أشدود وأخذها، في ذلك الزمان تكلم الرب على لسان إشعياء ابن أموس قائلا: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع نعليك عن قدميك. ففعل كذلك ومشى عاريا حافيا. ده في رقم 2 الهامش. هامش بيقول ايه؟ هذه النبوة المقرونة بالعمل هي الوحيدة المنسوبة الى إشعياء، في حين ان كثيرا ما يستعمل إرميا وحزقيال هذه الطريقة في الوعظ في شأن المسح وهو لباس التوبة. مش عارف يعني هو الوحيد اللي فعلا اتعرى يعني. فقال الرب: كما مشى عبدي إشعياء عاريا حافيا 3 سنوات فكان آية وعلامة على مصر وكوش، كذلك يسوق ملك أشور أسرى مصر ومجلوي كوش الصبيان والشيوخ عراة حفاة مكشوفة أدبارهم عورة مصر. فيفزعون. مش عارف ليه كده ويقول لك مصر مبارك شعبي مصر، كتاب مقدس مبارك شعبي مصر. طيب فارتعون ويخجلون من أجل كوش. طيب يعني فحفاة النبي مشي عريان وحافي 3 سنين، فبرضو إيه أهل مصر يمشوا عريانين ومكشوفي الاستاء. طيب ده إشعياء 20:4. إشعياء 20:4 مش مشكلة بقى، دور انت في التفاسير شوف هو لما يمشي عريان 3 سنين وحافي 3 سنين ايه المعجزة في كده. في ترجمة الحياة: هكذا يقود ملك أشور أسرى مصر وكوش صغارا وكبارا عرا حفاة بأقفية مكشوفة. أقفية من فوق ولا من تحت؟ العربية المشتركة. كذلك يسوق ملك أشور سبايا مصر وأسرى كوش صغارا وكبارا عرا حفاة مكشوفة مؤخراتين فضيحة لمصر. برضو في العربية المشتركة دي قريناها، خلينا نشوف الإنجيل الشريف: مكشوفة مؤخراتين. برضو إنجيل شريف، شريف جدا. طيب ربنا يتوب علينا من الكتاب ده. النص ده بقى فيه فضيحة كبرى: ضع يدك تحت فخذي. هو المفروض اصلا المحاضرات دي يعني انا اسجلها لوحدي في البيت واشفر الروابط بتاعتها ومنشرها، انا اعمل ايه؟ ده كان في اخ باحث يعني انا اعرفه واحسبه على خير ولا زكي على الله وبيقرا كتير جدا جدا، هو كان اول واحد كان ما كانش بيعمل محاضرات ابدا على البلتوك، ويوم ما عمل محاضره كانت تلت ساعه ونص ساعه في النص ده،
ايه بقى النص ده بيقول ايه؟ التكوين 24 من 1 ل 8، وخد بالك ان الكلام ده منسوب لابراهيم عليه السلام. التكوين 24 من 1 ل 8. وشاخ ابراهيم وتقدم في الايام، وبارك الرب ابراهيم في كل شيء، وقال ابراهيم لعبده الكبير بيته المستولي على كل ما كان له، قال له ايه؟ قال له ضع يدك تحت فخذي فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض ان لا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم. مش مهم باقي النصوص، المهم هو حته ضع يدك تحت فخذي دي معناها ايه. فاكر انت كان في النصوص بتاعت اللي منسوبه تقريبا لسيدنا نوح، انه سكر وتعرى وابنه شافه عريان ومش عارف مين، ولما قام من النوم في النص بيقول فعلم نوح ما فعل به ابنه. فقلت العلماء قالوا دي اشاره انه ممكن يكون في نوع من انواع التحرش الجنسي او فعل الفاحشه بابيه والعياذ بالله وحاجه زي كده. كان في نصين تانيين، نص في سفر نشيد الانشاد وحزقيال، اللي انا قلت ان كان في نوع من انواع التقليد ان الكتبه يغيروا نص فاحش صريح يخلوه حاجة مستترة، اللي هو مفروض اللي هو ايه السرات الكأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، ده مش معناها السرة، معناها اسفل السرة. العلماء قالوا كده. في بقى النص التاني اللي في حزقيال اللي بيقول لحموم كلحم الحمير ومنيوم كمني الخيل، هو مش ما كانش مكتوب لحموم، كان مكتوب اللي كان مكتوب هنا في النص، ضع يدك تحت فخذي مش ضع يدك تحت فخذي. تعالوا نشوف كده الترجمة، انا اعتقد ان اليسوعية هي قايله الكلام ده لو انا مش فاكر، يعني اللي هو ده احنا في سفر التكوين، سفر التكوين ده اخره خالص اللي هو ايه 24، مش اخره قوي 24 2، قلب 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 اهو ده الترجمة اليسوعية. وشاخ ابراهيم وطعن في السن، وكان الرب قد بارك ابراهيم في كل شيء، وقال ابراهيم لأقدم خدام بيته المولى على جميع ما له ضع يدك تحت فخذي. وفي ايه يا زيزو؟ في هامش رقم 2، تعالى ما نشوف الهامش ده بيقول ايه. غمض عينيك يا زيزو. حركة مماثلة في 47-29 لجعل القسم غير قابل النقض بلمس الأعضاء الحيوية. ده هو كده يعني كأنه هو بيثبت له يعني ان القسم ده لا يمكن هترجع فيه، فيقوم لامس الأعضاء الحيوية. المصيبة ان ده مذكور لإبراهيم عليه السلام. طب فين 47-29 دي؟ تعالوا ما نشوف 47-29 دي بتقول ايه. مصيبة تانية، سبعة واربعين تسعة وعشرين صح؟ تكوين 47-29 بيقول ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه يوسف وقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي. يا دنيلة، ده مين؟ ده إسرائيل ده اللي هو مين؟ يعقوب وابنه يوسف الصديق. فضع يدك تحت فخذي. خلينا نحط النص ده مع النص اللي تحتيه. النصوص دي أنا مش هعمل فيها أبحاث، اللي عاوز يخزي المسيحيين في كتابهم واللي منسوب للأنبياء هو أعمل بحث، أنت شوف النصين دول اللي هو التكوين 24-2 والتكوين 47-29، وجيب كل التفاسير. أنا عندي برامج تطلع تفاسير بالعبيط، بس أنا مش قاعد أنا أضيع وقت في الكلام ده. الناس اللي هي حابة موضوع تفاسير نشيد الإنشاد وحزقيال والكلام ده كله هي بقى اللي تشوف الموضوع ده. ادي نص تاني اهو، منسوب ليعقوب عليه السلام وابنه يوسف الصديق عليه السلام. بيقول ايه؟ ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي. طيب هنا قلنا الترجمة اليسوعية بيقول ايه؟ لجعل القسم غير قابل النقد بلمس الاعضاء الحيوية. طيب في تعالوا ما نشوف هنا نفس سفر التكوين، نشوف 47 كتب تعليق تاني ولا حاجة. 47-29. ولما دنا أجل إسرائيل دعا ابنه يوسف وقال له إن نلت حظوة في عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنع إلي معروفا. لا ما قالش حاجة هنا، قال مرة واحدة مش مشكلة. طب خلينا مدام احنا فاتحين هنا على التكوين 47-29 نعمل مقارنة. هنا بيقول ضع يدك تحت فخذي، ضع يدك تحت فخذي، ضع يدك تحت فخذي، ضع يدك تحت فخذي. ده الحياة والفان دايك والعربية المشتركة واليسوعية والإنجيل الشريف. احلف لي أنك تعمل معروفا، حذفها خالص، ما قالكش لا ضع يدك تحت فخذي ولا فوق فخذي ولا أي حاجة. طب النص الثاني تكوين 24-2. تكوين 24-2 هنا برضو ضع يدك تحت فخذي. الحياة العربية المشتركة ضع يدك تحت فخذي، اليسوعية ضع يدك تحت فخذي، الإنجيل الشريف احلف لي. ده علشان خاطر الشريف يعني فمرضيش. خلينا نبص طيب على التعليق على العربية المشتركة 24-2 اهو. فين 24؟ اهو هنا هو كاتب التعليق. هنا النص بيقول وقال ابراهيم لكبير خدم بيتي وكيل جماع املاكي ضع يدك تحت فخذي وفي نجمة. انا والله العظيم بيبقى نفسي اعلم كده وما علينا. هنا بيقول ايه؟ ضع يدك تحت فخذي. كانت هذه الطريقة سائدة لمرافقة القسم وللتأكيد على الالتزام بالوعد. ايه دي العربية المشتركة؟ ايه تمام. شفت ايه؟
الشرح
شفناه في اليسوعية. امتى؟ طيب و 47 يا ابني بطل لعب يا حبيبي. 47-29 اهو ضع يدك تحت فخذي واحلف لي بان تكون وفيا وامينا لا تدفني في مصر. ادي راجع 24-2. طيب ماشي خلاص كفايه على كده. يبقى ضع يدك تحت فخذي دي توريه، مش المقصود ضع يدك تحت فخذي. وهنا برضو في التكوين 47 نفس الكلام، دي كانت طريقة القسم اللي هو يعني فعلا ما ترجعش فيه. طيب النصوص بتاعت كنت حلوا لي جدا في صموئيل الثاني 1:19-27 النصوص دي انا ما كنتش واخد بالي ان دي حاجة اسمها نشيد القوس تقريبا. خلينا افتح كده صموئيل الثاني، صموئيل الثاني 1:19. هنا اهو نشيد القوس ده كلام مقتبس من سفر ياشر الضائع. يعني انا كان مفروض اضيف النص ده على الاقتباسات اللي انا عاملها دي. يعني دي كده تتحط هنا. واعمل هنا دي 18. أهو. وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هو ذا ذلك مكتوب في سفر ياشر. سفر ياشر ده أنا بحسب آخر حاجة قريتها إن كانت من الأصفار الضائعة، لكن هم اكتشفوا مخطوطات ليها مؤخرا. لكن في أصفار تانية اللي هو احنا كنا بنشرحها بفكرة شاملة، اللي هو أساميهم مكتوبة بس، سفر حروب الرب، سفر ياشر، سفر تاريخ ملوك مش عارف مين ومين، حوالي عدد كبير من الأصفار يعني. فهنا هو بيقتبس من سفر ياشر، بيقول إيه؟ الظبي يا إسرائيل مقتول على شوامخك، كيف سقط الجبابرة؟ لا تخبروا في جتة، لا تبشروا في أسواق أشقلون، لألا تفرح بنات الفلسطينيين، لألا تشمت بنات الغلف. يا جبال جلبوع، لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة، مجن شاول بلا مسح بالدهن، من دم القتلى من شحم الجبابرة لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء. فعشان كده مسمينها نشيد القوس، يعني عشان قوس روبن هود بتاع يوناثان. وسيف شاول لم يرجع خائبا، شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترق في موتهما، أخف من النسور وأشد من الأسود. يا بنات إسرائيل أبكين شاول الذي ألبسكن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن، كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب، يوناثان على شوامخك مقتول. قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء، كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب. هنا النشيد ده اللي هو فيه كلام غريب كده ومريب، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء، غالبا في معظم الناس بينسبوا الكلام ده لداود علشان خاطر النص اللي قبليه. وقف اعمل له سايلنت ولا اي حاجه يا حبيبي. طيب هنا بس علشان النصوص اللي قبليها، فبيقول ان مفروض يوناثان ده مات وداود زعل عليه، ورث داود بهذه المرثات شاول ويوناثان ابنه. فالمفروض يوناثان ده مين؟ يوناثان مين يا زيزو اللي مش مركز؟ هنا بيقول ده ورث داود بهذه المرثات شاول ويوناثان ابنه، ده ابنه. ومين اللي كان بيرثي؟ داود. فهو لما يجي بقى يقول على النص بيقول قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. صعب ان احنا نقول هو مين اللي كان يعني، هو لو داود اللي كان بيقول ما كانش هيقول اخي، ده كان ابنه يوناثان. هل الكلام ده كان منسوب لشاول؟ يعني علاقة شاول بيوناثان هي اللي كانت كده؟ الله اعلم. خليني بس علشان بس افتح كده صموئيل الثاني، اسفار التاريخ، صموئيل الثاني إصحاح 29. مش 29 ولا كام؟ صموئيل الثاني 1:19. 1. طيب. وكان بعد موت شاول أن داود رجع كذا كذا كذا.
طيب رثاء داود لشاول ويوناثان مكتوب عليها تحت هامش، بيقول هذه القصيدة الشعرية قديمة وهي لداود ولا شك. طيب ماشي. ورث شاول ويوناثان، ورث داود شاول ويوناثان ابنه بقصيدة الرثاء هذه، وأمر بأن تعلم لبني يهوذا، هي قصيدة القوس المكتوبة في سفر المستقيم، مجموعة شعرية قديمة فقدت، واستشهد بها في يشوع كذا، كان النشيد يرافق تمارين الرمي بالقوس. طيب وبعدين بهو إسرائيل قتيل مش عارف مين، لا 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 لا. يا بنات إسرائيل ابكين على شاول، كيف سقطت الأبطال، قد ضاق صدري عليك يا أخي يوناثان، لقد كنت عزيزا علي جدا، وكان حبك عندي أعجب من حب النساء. وطبعا ما فيش أي تعليق، كلام عادي جدا يعني، ما فيهوش أي حاجة. طب ما فيش حاجة عادي، ما فيش مشكلة. في برضو كلام تاني في سفر صمويل الأول 20 من 30 إلى 33، فحمي غضب شاول على يوناثان وقال له، كلام شريف جدا ومفوش أي مشاكل، يا ابن المتعوجة المتمردة، أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى، ابن يسى ده اللي هو داود عليه السلام، لخزيك وخزي عورة أمك. يعني ايه خزيك وخزي عورة امك؟ الله يكسفكم يا بعدة. صموئيل الاول 20 20 30 ونجيب مقارنة. بيقول ايه؟ دي ترجمة الحياة. يا ابن المتعوجة المتمردة، أتظن أنني لم أعلم أن انحيازك لابن يسى يفضي إلى خزيك وخزي أمك التي أنجبتك؟ طيب ماشي. العربية المشتركة، يا ابن الفاجرة العاصية، أتحسبني لا أعلم أنك متحزب لابن يسى لخزيك وعار أمك؟ العربية المشتركة، يا ابن الفاسدة المتمردة، ألم أعلم أنك قد تحزبت لابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك؟ طبعا الإنجيل الشريف هيستخدم ألفاظ شريفة، فبيقول يا ابن الفاجرة العاصية، أنا عارف أن صداقتك مع ابن يسى ستجري بالعار لك ولأمك. شفت الكلام ده؟ الكلام الشريف. طيب تعالوا منبص كده على اليسوعية، لتكون كاتبة حاجة على عورة أمك دي ولا حاجة. صموئيل الأول 20-30 أهو. مش كاتبين حاجة للأسف، مفيش مشكلة. طيب تمدد عليه فسخن جسد الولد، ده في الملوك الثاني 4:27-34. بيقول فلما جاءت إلى رجل الله، ده تقريبا النبي إليشع اللي هو اليسع يعني الموجود عندنا في القرآن، إلى الجبل أمسكت رجليه، فتقدم جيحزي ليدفعها، فقال رجل الله دعها لأن نفسها مرة، والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني. يعني ربنا خب عليه أو حاجة زي كده، كتم عني الأمر، يعني تعبير غريب، كأن لا المفروض ربنا يقول له كل حاجة أول بأول، لا ده ربنا كتمها عني. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخدعني؟ اجدد حقويك وخذ عكازي بيدك. طيب وإن باركك أحد فلا تجبه، وضع عكازي على وجه الصبي. مفروض الصبي ده كان مات، وأمها وأم الولد ده، الأم الولد زعلانة على ابنها اللي مات، فجاية للنبي إليشع علشان يتصرف في الموضوع ده إن ابنها ميت وكده. فقالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. فقام وتبعها، وجاز جحزي قدامها ووضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مصغ، فرجع للقائه وأخبره قائلا لم ينتبه الصبي. ودخل إليشع، ماشي عمل إيه بقى؟ ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه، فسخن جسد الولد وقام الأموات. معجزة غريبة جدا 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 يعني. وبيزعلوا علشان الراجل قال لك كتاب غريب ومحير، ووضع فمه على فمه. كويس. طبعا في بعض الناس يقول لك طب هو يعني جسم الراجل الكبير ده كان قد جسم الشاب صغير ولا ايا كان؟ يعني مش ضروري تفكر في تفاصيل المعجزة. في برضه في صموئيل الاول 19 خلع ثيابه وتنبأ، يعني لازم يبقى كده منه للهوى على طول. صموئيل الاول 19 من 18 ل 24. فهرب داود ونجا وجاء إلى صموئيل في الرامة وأخبره بكل ما عمل به شاول، وذهب هو وصموئيل وأقام في نيوت. فأخبر شاول وقيل له، هو ذا داود في نيوت في الرامة، فأرسل شاول رسلا لأخذ داود. ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون، كان في أنبياء كتير، ما يا ترد يا طيب صلي. طيب. هنا بيقول ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم، كان روح الله على رسل شاول فتنبؤهم أيضا. طب وبعدين؟ وأخبروا شاول فأرسل رسلا آخرين فتنبؤهم أيضا، ثم عاد شاول فأرسل رسلا ثلاثة فتنبؤهم أيضا. كله كان بيتنبأ. فذهب هو أيضا إلى الرامة وجاء إلى البئر العظيمة التي عند سيخو وسأل أين صموئيل وداود، فقيل ها هما في نيوت في الرامة. فذهب إلى هناك إلى نيوت في الرامة، فكان عليه أيضا روح الله، فكان يذهب ويتنبأ. فخلع، خلي بالك من الحتة دي، فخلع هو أيضا ثيابه، يعني اللي كانوا بيتنبأوا دول كلهم كانوا إيه؟ كانوا خلعين هدومهم برضه. وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل. هي دي وسيلة التنبؤ. لذلك يقولون أشاول أيضا بين الأنبياء، على أساس إيه؟ الأنبياء كانوا كده يعني، فلما لقوا شاول كده فقال لك ده شاول كمان ما بين الأنبياء.
يعني
ما هم لقوا بيتنبأ، وده الوصف الكتابي ازاي تنبأ، انه خلع هدومه وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل، فشافوه زيه زي باقي الانبياء فتساءلوا هو شاول كمان بقى بين الانبياء، يعني هو كمان نبي؟ فده واضح ان هو ايه، يعني عمل كتالوج النبوة بحسب العهد القديم بالظبط، انه يخلع هدومه ويبقى عريان النهار والليل. فكده هو الناس شكت ايه ده بقى نبي ولا ايه؟ سبحان الله. ايه؟ طيب عذارى مخطوبات وغير مخطوبات، ده في سفر التثنية 22 من 23 ل 29 بيقول اذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، يعني هي كانت مخطوبة في واحد تاني دخل في الموضوع، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. ده الرجم هو إن واحدة كانت عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة، واحد تاني غير خطبها واضطجع معه. وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، يعني ما فضحتوش، رضت بالموضوع. والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك. ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها، يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. اشمعنى الفتاة ما تموتش ليه؟ انت فاهم ليه؟ انت مش فاهم ليه صح؟ عشان هي كده مش في وسط المدينة، هنا رجل في المدينة، يعني في ناس، في بني أدمين، فممكن تصرخ وتلم عليه الناس فينقذوها. لكن هنا ايه؟ في الحقل، يعني في زرع بعيد، مش في بنيان، ما فيش بني أدمين. فلو صرخت حتى محدش ايه هينقذها، فكده هي ما لهاش ذنب بقى، فالراجل هو يموت لوحده. يا سلام، تشريعات دقيقة. وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطيئة للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا هكذا هذا الأمر. إنه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها. شفت؟ عشان هم في الحقل، صرخت ما حدش هينقذها، يبقى أنت ليه بقى تقتلها؟ هو بس اللي يموت. إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة، يعني خلي بالك التشريعات دقيقة ازاي. اول واحدة فتاة عذراء ومخطوبة، طب لو حد اغتصبها او اضطجع معها في المدينة في حكم، في الحقل في حكم. طب دي فتاة عذراء غير مخطوبة، خلي بالك علشان الحكم ده اللي جاي ده كأن اللي مش مخطوبة دي ملهاش دية. فبيقول اذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واتجع معها، خلي بالك فأمسكها واتجع معها دي شبه ايه؟ شبه اللي هو الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واتجع، يعني كأنه اختصار. فهنا دي الفرق التانية، في مخطوبة في الحقل، هنا مش مخطوبة. فأمسكها واتجع معها فوجد، يعني تمسكه، يعطي ده هنا ما يموتش عشان دي مش مخطوبة، يعني مش مهم، مش بتاعك حد، يعني يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها، لا يقدر أن يطلقها كل أيام. شريعة غريبة جدا، يعني كأن الشريعة دي بتقول لو في واحد عاوز يتجوزها غصب عنها يختصبها، أبوها ما يقدرش يعمل لك حاجة تدفع له 50 فضة فكده تبقى مراتك، وخلصت القضية على كده. ده الكلام ده فين؟ في سفر التثنية 22 من 23 ل 29، دي شرائع العذارة للمخطوبات والغير مخطوبات. حلو والله. طيب في صموئيل الأول 2 من 22 ل 25 العنوان اسمه يضاجعون النساء في خيمة الاجتماع. وشاخ عالي جدا، عالي ده تقريبا اللي كان عايش قبل صموئيل او حاجة زي كده، مش فاكر، مش مهم. وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل، وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع دي حاجة مقدسة جدا، هي اللي كانت موجودة قبل الهيكل، واللي المفروض ربنا قال لموسى وهارون ان هم يبنوها وتبقى المكان اللي فيه تقدمة القرابين واللقاء مع الله وحاجات زي كده.
ولحد دلوقتي بيبقى اسمه هيكل ولا معبد؟
هو دلوقتي اسمه، المفروض الهيكل ده اتهدم خلاص، ما بقاش موجود. فالمفروض بقى بعد ما اليهود تشتتوا في العالم بقى لكل بلد ليه هيكل معبد أي حاجة. فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ شوف يعني نستفسر يمكن يكون في منطق. يعني أنا لقيتكم بتضاجعوا النساء في باب خيمة الاجتماع، في سبب وجيه للموضوع ده؟ يعني كأن مثلا لو هم قدموا سبب فيقول لهم طب خلاص عدكم العيب عادي كملوا اللي انتوا فيه. يعني مش قضية ان ده مثلا زنا او حاجة فحشاء ومنكر بيعملوه فكده كده لازم ياخدوا على دماغ اللي خلفوهم، لا. فهمون لماذا تعملون مثل هذه الامور؟ لاني اسمع باموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. هنا بيقول له ايه؟ لا يا بني، لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع. يعني سيرتكم بقت وحشة كده وخلاص، يعني دي العقوبة أو ده اللي تقال. تجعلون شعب الرب يتعدون، إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله؟ ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميته. ماشي، ربنا خدهم بالفحشاء والمنكر اللي كانوا بيعملوه ده. طب المفروض احنا كده خلصنا الجزء الخاص بنصوص لا فائدة لها وشرائع غريبة وعجيبة وروايات غير أخلاقية. في بقى الجزء برضو مهازل منسوبة للأنبياء دي وحكايات ألف ليلة وليلة دي كلها في اللي احنا كنا بنحكيه، ان كان فيه في وسطها شمشون وحاجات زي كده. المفروض بقى هنبتدي في حروب واعتداءات. احنا خلصنا قصص ونصوص لا فائدة لها، روايات غير أخلاقية، هندخل على حروب واعتداءات بعد كده، ايه قصاد غريبة لا تحمل على الصلاة. اكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.